بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع درس موصل الطلاب. وكما هي العادة سنبدأ بقراءة مقامة من مقامات الحريري. وصلنا إلى المقامة 11 الساوية. حدث الحارث بن همام قال: آنست من قلبي القساوة حين حللت ساوة، علشان كده سميت الساوية نسبة إلى الإيه؟ إلى ساوة دي، كما قال في الحاشية: بين الري وهمذان، يعني في إيران، الري اللي هي الآن دخلت في طهران، تمام؟ يعني إيه؟ بين طهران وهمذان. قال: فأخذت بالخبر المأثور في مداواتها بزيارة القبور. فلما صرت إلى محلة الأموات وكفاة الرفات، رأيت جمعا على قبر يحفر ومجنوز يقبر، فانحست إليهم متفكرا في المآل، متذكرا من درج من الآل من مات. فلما ألحد الميت وفات قول ليت، أشرف شيخ من رباوة، مكان مرتفع، متخصرا بهراوة، وقد لفع وجهه بردائه ونكر شخصه لدهائه، فقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، فادكروا أيها الغافلون، وشمروا أيها المقصرون، وأحسنوا النظر أيها المتبصرون، ما لكم لا يحزنكم دفن الأتراب، ولا يهولكم هيل التراب، ولا تعبؤون بنوازل الأحداث، ولا تستعدون لنزول الأجداف، ولا تستعبرون لعين تدمع، ولا تعتبرون بنعي يسمع، ولا ترتاعون لإلف يفقد، ولا تلتاعون لمناحة تعقد، يشيع أحدكم نعش الميت وقلبه تلقاء البيت، ويشهد مواراة نسيبه وفكره في استخلاص نصيبه، ويخلي بين ودوده ودوده، ثم يخلو بمزماره وعوده، طالما أسيتم على انفلام الحبة، وتناسيتم اخترام الأحبة، واستكنتم لاعتراض العسرة، واستهنتم بانقراض الأسرة، وضحكتم عند الدفن، ولا ضحككم ساعة الزفن، وتبخترتم خلف الجنائز، ولا تبختركم يوم قبض الجوائز، وعرضتم عن تعديد النوادب إلى إعداد المآدب، وعن تحرق السواكل إلى التأنق في المآكل، لا تبالون بمن هو بال، ولا تخطرون ذكر الموت ببال، حتى كأنكم قد علقتم من الحمام بذمام، أو حصلتم من الزمان على أمان، أو وثقتم بسلامة الذات، أو تحققتم مسالمة هادم اللذات، كلا ساء ما تتوهمون، ثم كلا سوف تعلمون. ثم أنشد، هذه ممكن الشباب اللي يحفظها ويديها في يعني موعظة ولا شيء، ممكن يعني، بس تحتاج ها الابيات القادمة. ايوه كل من صنعه. ايا من يدعي الفهم الى كم يا اخ الوهم، ايا من يدعي الفهم الى كم يا اخ الوهم، تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، اما بان لك العيب، اما انذرك الشيب، وما في نصحه ريب، ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم، فكم تزدر في السهو وتختال من الزهو، وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم، وحتى ما تجافيك وإبطاء تلافيك، طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم، إذا أسخطت مولاك فما تقلق من ذاك، وإن أخفق مسعاك تلظيت من الهم، وإن لاح لك النقش من الأصفر تهتش، وإن مر بك النعش تغاممت ولا غم، تعاصي الناصح البر وتعتاص وتزور، وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم، وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس، وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما ثم، ولولا حظك الحظ لما طاح بك اللحظ، ولا كنت إذا الوعظ جل الأحزان تختم، تذري الدم لا الدمع. عندكم إيش؟ ها؟ ستذري الدم لا الدمع إذا عينت لا جمع، يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم، ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد، صراط جسره مد على النار لمن أم، فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل، وكم من عالم زل وقال الخطب قد طم، فبادر أيها الغمر لما يحلو به المر، فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذم، ولا تركن إلى الدهر وإن لان وإن سر، فتلفى كمن اغتر بأفعى تنفس السم، وخفض من تراقيك فإن الموت لاقيك، وسار في تراقيك وما ينكل إن هم، وجانب صعر الخد إذا ساعدك الجد، وزم اللظ إن ند فما أسعد من زم، ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نف، ورم العمل الرف فقد أفلح من رم، ورش من ريشه انحص بما عم وما خص، ولا تأسى على النقص ولا تحرص على اللمم، ولا تحرص على اللم، وعاد الخلق الرذل وعود كفك البذل، ولا تستمع العزل ونزهها عن الضم، وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم، بذا أوصيت يا صاح وقد بحت كمن باح، فطوبى لفتى راح بآدابي يأتم، ثم حصر ردنه عن ساعد شديد الأسر، قد شد عليه جبائر المكر للكسر، متعرضا للاستماحة في معرض الوقاحة، فاحتلب به أولئك الملا حتى أترع كمه وملا، ثم انحدر من الربوة جذلا بالحبوة، قال الراوي فجاذبته من ورائه حاشية ردائه، فالتفت إلي مستسلما وواجهني مسلما، فإذا هو شيخنا أبو زيد بعينه ومينه، فقلت له إلى كم يا أبا زيد أفانينك في الكيد، لينحاشى لك الصيد، ولا تعبأ بمن ذم. لا تكمل على كلامه يعني نفس الايه. فأجاب من غير استحياء ولا ارتياء وقال تبصر ودع اللوم، وقل لي هل ترى اليوم فتى لا يقمر القوم، متى ما دسته تم. فقلت له بعدا لك يا شيخ النار وزاملة العار، فما مثلك في طلاوة علانيتك وخبث نيتك إلا مثل روث مفضب أو كنيف مبيض. ثم تفرقنا فانطلقت ذات اليمين وانطلق ذات الشمال، وناوحت مهب الجنوب وناوح مهب الشمال. تمت. نعم هو نفسه هو الراوي والبطل في كل مرة يعني ايه قصة بصورة ما، وبعدين يعني تنتهي بالايه بالتعليق او باللقاء. ها اللي هي ينشدوها. الله ما عرفت يعني فين في اللي هم المنشدون المشهورون هؤلاء. العفاسي ها موجودة معك، ارجع ورهاني في الحصة ان شاء الله. كم الصفحة؟ 300. 33. والكلمة الثانية لو اذكرني احنا كنا كيف ما جوزوا الابتداء بها؟ ثم لنزعلن من كل شيعة تمام. بس يعني احنا كانت الاشكال كان الاشكال ايش؟ طيب ثم لنزعلن من كل شيعة من كل شيعة وعليكم السلام ايهم اشد مش كده؟ طيب انت قلت سيقدر كذا ده غير الوقف وده التقدير لانه ثم لنزعلن من كل شيعة علشان يوجد علاقة بين الجملة السابقة والجملة اللاحقة لان كده هيبقى فيه ايه ما يشبه الانقطاع لابد من ايه من تقديره لانه هي لو موصولة ثم لنزعلن من كل شيعة ايهم هننزع ايهم تمام لكن ثم لنزعلن من كل شيعة تمام وبعدين ايهم صح يقدر يقال بس ده ما فيهوش دلالة على الوقف او التاع يعني انا مقصودين اي يقال لهم ايهم اشد فهمتني يعني ها ما هو الان ما هو في تعلق ما اصلا هو الكل في تعلق في النهايه بس المقصود في تعلق يختلف عن تعلق في تعلق اللي هو الارتباط الاعرابي ان هذه مفعول وفي تعلق ان دي بدايه جمله او بدايه كلام ايوه يعني زي ما يكون ترابط بين الايات يعني ده لابد منه يعني ايه ها الظاهر ايوه من اقول لك ان هو يبدو ان من لوازم اعرابها استفهامية ان يكون على الاقل وقف جائز لا انا كان مرادي كتب الوقف لا الاشموني شرح الالفية ولا ها كنت كتاب في الوقف ها طيب السجاوندي الاشموني صاحبنا هذا شرح الالفية لا استحضرش لكن اراجع ترجمته اشوف هل له كتب في القراءات الاشموني ده ولا في اشموني ايش اسم الكتاب ده السجاوندي ولا الاشموني الاشموني منار الهدى خلاص نتأكد هل هو نفسه الاشموني ولا لا لكن انا مقصودي يعني كلامك ما يعني المفروض هيقول في وقف ولا ما في وقف
هو انا في نفس الشيخ صلاح بديع عليه انه قال لك انه ما في الشيخ سواء كان
قال ايش
قال عن احسن الوقف سواء كان استفهامية او كانت مفروض
تمام مسألة الاحسن شيء لكن الوقف جائز لان اعتقد انه يعني هيكون الوقف مش جميل لو هي مفعول به ثم نزعلن من كل شيعة ايهم ليس حسن لكن سيكون مقبولا ان كانت إيه؟ ان كانت استفهامية على اساس انه ايه كلام لا يرتبط بما قبله اعرابيا والله اعلم طيب جزاكم الله خيرا والكلمة الثانية مما قال رحمه الله تعالى في موصل الطلاب والكلمة الثانية مما جاء على خمسة اوجه لو فأحد أوجهها وهو الغالب أن تكون حرف شرط في الماضي نحو لو جاء زيد أكرمته هي طبعا لو يا شباب من حروف الشرط اللي هي غير جازمة يعني غير جازمة لو جاء زيد أكرمته وإذا دخلت على المضارع صرفته إلى الماضي نحو لو يفي كفى تمام لو يفي كفى وجبها من الألفية يعني لو يفي يعني زي ما تقول ايه مثلا لو او وفى بما وعد لكفى
انه قد صرفته الى ما سيكون لو كفى كفى او يكفي كفى
صرفته ايه
الى الماضي
لا مقصوده لو وفى كفى ايه مقصوده كده يعني تمام وده هو جابها من الالفية لانه في الالفية وان مضارع تلاها صرف الى المضي نحو لو يفي كفى هي في ال 80 بيت 80 صفحه او 90 صفحه اللي قلنا ان احنا هنتمهم هذه هي في عنوان لو تمام. فقال في ابياتها: وان مضارع تلاها صرف الى المضي نحو لو يفي كفى، اي لو وفى كفى تمام. فيقال فيها: حرف يقتضي امتناع ما يليه، وهو فعل الشرط مثبتا كان او منفيا، ويقتضي استلزامه اي فعل الشرط لتاليه، وهو جواب الشرط مثبتا كان او منفيا. فالاقسام اربعة، لانهما اما مثبتان نحو لو جاءني زيد اكرمته، او منفيان نحو لو لم يجئ زيد ما اكرمته، او الاول مثبت والثاني منفي لو قصدني ما خيبته، او عكسه نحو لو لم يجئني عتبت عليه. شو شباب هي عموما؟ ها عتبت عليه، هي عموما عندك ايش عتبته؟ ما لا، المفروض انه ايه عكسه، انه يكون الاول منفي والثاني مثبت. حتى هنا قال في الحاشية في المطبوع لمجاهد: ما عتبت بزيادة ما، يعني انها خطأ. هو اولا شوف يا شباب، لو دي ما كان بعدها مثبتا فهو منفي، وما كان منفيا فهو مثبت. انت لو قلت لو جاء زيد لأكرمته، يبقى يفهم منها انه ما جاء ولا اكرمته. لا، هي قاعدتها كده والمعنى كده، يعني انت لازم تفهمها، هي ده طبيعتها، يعني مش مسألة المعنى، هو المعنى كده بس، هو ناتج عن ان ده استعملها تمام. الان لو قلنا لو جاء زيد لأكرمته، تفهم انت منها ايه؟ انه ما جاء ولا اكرمته، وبالتالي تخلف الايه الجواب لتخلف الشرط. بينما هي عكس لما، هي الوجودية، يعني دي بيسموها امتناع لامتناع، اما الوجودية بيسموها وجود لوجود. شوف لو قلت انا لو جاء زيد لأكرمته، واقول لما جاء زيد اكرمته، فالتانية بتفيد وجود لوجود، انه جاء واكرمته، والاولى امتناع لامتناع، انه ما جاء ولا اكرمته تمام. فهم عكس ايه؟ عكس بعض. وبالتالي لو جاء بعدها مثبت فهو منفي، ولو جاء منفي يبقى مثبت، لان النفي النفي ايه اثبات. قال: والمنطقيون يسمون الشرط مقدما لتقدمه في الذكر، ويسمون الجواب تاليا مقدم والتالي، لانه يتلوه ثم ينتفي التالي ان لزم المقدم ولم يخلف المقدم غيره. خلي بالكم، ثم ينتفي التالي اللي هو الجواب، ان لزم المقدم، ان كان يعني مرتبط معه، ولم يخلف المقدم غيره. نحن لو شئنا لرفعناه بها. طب هو ما شاء، يبقى ينتفي الايه؟ ينتفي الرفع، لانه ما فيش اسباب للرفع اخرى يمكن ان ترفعه دون المشيئة تمام. ده معنى ايه؟ لانه لا يخلف غيره. فلو هنا دل على امرين: احدهما ان مشيئة الله تعالى التي هي المقدم لرفع هذا المنسلخ الذي هو التالي منفية، بدليل منفية بدخول لو عليها، لو شئنا، ما احنا قلنا المثبت منفي، يبقى ما شاء. طيب، ويلزم من هذا النفي للمقدم الذي هو مشيئة الله ان يكون رفعه، اي رفع هذا المنسلخ الذي هو التالي، منفيا للزومه للمقدم، انه متلازمان للزومه للمقدم، ولكونه لم يخلف المقدم غيره تمام. اذ لا سبب له، اي للتالي وهو الرفع، الا المقدم وهو المشيئة، وقد انتفت ولا يخلفها غيرها فينتفي الرفع. وهذا الحكم بخلاف ما اذا خلف المقدم غيره، نحو قول عمر رضي الله تعالى عنه في صهيب رضي الله عنه: لو لم يخف الله لم يعصي. هذه العبارة بعضهم يجعلها حديثا مرفوعا، والحقيقة انها لم تصح، وانما ينسبونها الى عمر. حتى نسبتها الى عمر نحن في شك منها، يعني ما فيش اسناد صحيح. ولذلك ونقل كلام العجلوني في الحاشية، قال العجلوني في كشف الخفاء: اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني، هو كتب اللغة عادة، ها؟
هذا من المشهور.
من المشهور في كتب، من المشهور في كتب اللغة والأصول، أيضا. هم دائما يأتون به عند الكلام على لو. قال: اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربي من حديث عمر، وبعضهم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به بعد البحث، لكن يدور عليه ما حصله، لكن نقل في المقاصد الحسنة، ده السخاوي يعني، عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في مشكل الحديث لابن قتيبة من غير إسناد. قال ما فيش فايدة برضه يعني إنها هو بس كمصدر لكن ما فيش إسناد. وقال في اللآلئ يعني السيوطي: منهم من يجعله من كلام عمر، وقد كثر السؤال عنه ولم أقف عليه، وسئل بعض شيوخنا الحفاظ عنه فلم يعرفه، انتهى. وانظر المقاصد الحسنة والضعيفة 1006. يعني كأنه لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، والظاهر أيضا أن لا تصح نسبته إلى عمر بن الخطاب، لأن احنا في فترة كنا نقول أنه عن عمر، لكن بعد ذلك الآن نقول أنه لم يصح حتى عن عمر رضي الله تعالى عنه. يعني تفتيش هؤلاء الحفاظ لو كانوا عثروا على موضع ولو موقوفا لا ذكروا، فعدم ذكرهم يدل على أن الأصل العدم يعني. المهم قال: لو لم يخف الله لم يعصي، فإنه لا يلزم من انتفاء المقدم الذي هو لم يخف الله انتفاء التالي الذي هو لم يعصي. يعني هم اقصدوا أنه الآن لو لم يخف الله لم يعصي، أنه لو خاف الله هيعصيه ما يلزمش، لأنه المقدم ممكن يخلفه غيره. وعمر أراد لو فرض أنه من كلام عمر أراد أنه ده هو من محبته لله، أنه هو حتى لو ما كانش بيخاف الله كان مش هيعصي. طب لو فرضنا أنه هو يعني يخاف الله، أو لو قلنا يخاف الله، لا يلزم أنه أنه يعصي. ليش؟ لأنه توجد أسباب أخرى لمنع المعصية. هنا المقدم يعني ممكن يخلفه غيره، تمام. قال: فإنه لا يلزم من انتفاء المقدم الذي هو لم يخف الله انتفاء التالي الذي هو لم يعصي، حتى يكون المعنى أنه قد خاف وعصى، بناء على أن لو إذا دخلت على منفي أثبتته مقدما كان أو تاليا، وذلك متخلف هنا، لأن انتفاء العصيان الذي هو التالي له سببان: أحدهما الخوف من العقاب وهي طريقة العوام، والثاني الإجلال لله والتعظيم له وهي طريقة الخواص. على كلام التصوف يعني طبعا صاحبنا هينزل عليها يعني قد هو بينزل على أقل شيء فضلا عن هذا. قال: طريقة الخواص التي تحملهم في الحاشية على ترك معصية الله الإجلال والطمع فيما عند الله وخوف العقاب، فليس الحامل لهم على ترك المعصية خوف العقاب فحسب، ولا الإجلال والمحبة دون خوف العقاب كما هو حال بعض أرباب التصوف، حتى قال قائلهم ينسب إلى رابعة: ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك بل كرامة لوجهك. طبعا الله يقول يدعوننا رغبا ورهبا يعني وهم. قال ومحبة فيك، فطريقة الخاصة هي التي بينها الله بقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ويقول: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، ويقول: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا مدح، فبالتالي مش محتاج حكاية طريقة الخواص والعوام دي اللي الصوفية دخلت لنا فيها في مشاكل، تمام. وإنما الخواص والعوام ينبغي إن هم يخافون من النار ويرجون الجنة ويحبون الله، كل هذا مطلوب يعني. قال: وهي طريقة الخواص العارفين بالله تعالى. والمراد أن صهيب رضي الله عنه من هذا القسم، أي من قسم الخواص، وهو أن سبب خوفه من الله تعالى إجلال الله وتعظيمه، وأنه لو قدر أي فرض خلوه عن الخوف لم تقع منه معصية، تمام، لأن الإجلال حاصل له، فكيف والخوف مع ذلك حاصل له؟ وهذه المسألة كالمستثنى من حكم لو، وهو أنها إذا دخلت على مثبت صيرته منفيا، وإذا دخلت على منفي صيرته مثبتة، وكذا حكم جوابها. ومن هنا أي من أجل أنه لا يلزم من امتناع المقدم امتناع التالي، هي صح. شوفهم يخطئون الآن من يقول إن إنها حرف امتناع لامتناع. هو الكلام ده صح يا شباب لو كان المقدم السبب الوحيد في التالي، لكن تتخلف عندما يكون هناك عدة أسباب للتالي، وبالتالي ممكن يتخلف المقدم ولا يتخلف التالي لأن له إيه؟ له أسباب أخرى. يعني مثلا هم يعني إيه يضربون مثلا مثلا الشمس في النهار هي السبب في الضياء، تمام، أو السبب في الحرارة، لا يخلفها شيء في هذا، فإن تخلف وجودها تخلفت الحرارة. لكن بالنسبة للضياء للنور قد تتخلف، يبقى عندنا نور زي كما في الليل، وبالتالي ليه المقدم هنا سيكون له ايه له يعني لن يكون السبب الوحيد. فلو قلنا مثلا ايه لو غابت الشمس غابت او راحت الحرارة، موجود تمام خلاص موجود، انا في ذهني مش ايه خلاص موجود او اوسع. قال فكيف طيب، ومن هنا أي من أجل أنه لا يلزم من امتناع المقدم امتناع التالي في نحو لو لم يخف الله لم يعصي تبين فساد قول المعربين أن لو حرف امتناع للجواب لامتناع الشرط، والصواب أنها لا تعرض لها إلى امتناع الجواب أصلا ولا إلى ثبوته، وإنما لها تعرض لامتناع الشرط فقط. فإن لم يكن للجواب سبب سوى ذلك الشرط لا غير بحيث لا يخلفه غيره لزم من انتفائه أي الشرط انتفاؤه أي الجواب. نحو لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، السبب في النهار هو الشمس بس، فيلزم من انتفاء الشرط وهو طلوع الشمس انتفاء الجواب وهو وجود النهار لأن هي السبب الوحيد. وإن خلف الشرط غيره بأن كان له أي للجواب سبب آخر غير الشرط لم يلزم من انتفائه أي الشرط انتفاء الجواب ولا ثبوته، لأنها لا تعرض لها إلى انتفاء الجواب ولا إلى ثبوته. نحو لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، يبقى هنا مش انتفاء الانتفاء، فإنه لا يلزم من انتفاء طلوع الشمس انتفاء وجود الضوء ولا ثبوته. ومنه قول عمر رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، وتقدم توجيهه. الظاهر أيوة حرف يقتضي امتناع ما يلي صحيح واستلزامه لتليه، ايوه ما يعني هو لم يتعرض لنفي التالي، هو ينفي المقدم نعم تمام، والمقدم يستلزم التالي، لكن لم يذكر فيها انه امتناع الامتناع، لانه امتناع الامتناع يعني امتناع الشرط وامتناع الجواب، لكن هنا لم يذكر الا امتناع حرف يقتضي امتناع ما يليه. لا لا الاستلزام هو مستلزم له، لكن ممكن ما يكونش السبب الوحيد، مش نفس المعنى. ما هو الآن طلوع الشمس مستلزم للنهار صح، وطلوع الشمس مستلزم للضياء، ده عادي استلزام عادي، فبالتالي ليس لا يلزم منه النفي. وضح لك امتناع الامتناع يفيد انه دائما ان امتنع الشرط امتنع الجواب، وده قد يتخلف زي ما تخلف لو لم يخف الله لم يعصي ولو كانت الشمس طالعة النهار، مش كده لا حق النهار اللي هو يتخلف فيها الايه لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودة، هنا يتخلف حكاية امتناع الامتناع صح، لانه امتنع ممكن تمتنع الشمس عفوا لا مش في التانية في الضوء اللي هي لو كانت الشمس وايه طالعة كان الضوء موجودا. طيب الشمس غير طالعة ممكن الضوء يكون موجودا صح، ممكن الكهرباء كذا الضوء، لكن النهار كنهار ما مش ممكن يكون موجود بدون الايه. ففي بعض الاحيان لو كان المقدم هو السبب الوحيد للتالي يصح ان ينطبق عليها حرف امتناع الامتناع، لكن لو كان المقدم هو احد اسباب التالي وبالتالي قد يتخلف ولا يتخلف الايه التالي او الايه او الجواب، فلا صح ان يقال فيها حرف امتناع الامتناع، وصح كلام ابن هشام انها ايه حرف ينفي تالي ينفي المقدم او ما يليه واستلزام ايه تالي. استلزام يعني ارتباط، هو كشرط علشان يشير الى الشرطية، ما هو ولا استلزام صح، ما هو 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 صح الان لما تكون الشمس موجودة مش بالضوء موجود، فده ده وجه الاستلزام. بس العكس بقى، النفي هل يعني النفي المقدم يقتضي نفي التالي؟ ده كما قلنا فيه التفصيل الايه المذكور، وهو لم يتعرض له في ايه في تعريف الحرف. الامر الثاني يبقى ده المعنى الاول. الامر الثاني مما دلت عليه لو في المثال المذكور هو ولو شئنا لرفعناه بها، ان ثبوت المشيئة من الله تعالى مستلزم لثبوت الرفع ضرورة، لان المشيئة سبب للرفع والرفع مسبب عنها، وثبوت السبب مستلزم لثبوت المسبب، وهذان المعنيان المعبر وهذا مقصوده من النوع الثاني، وهذان المعنيان المعبر عنهما بالامرين قد تضمنتهما اي شملتهما العبارة المذكورة، وهي قوله حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتليه، دون عبارة المعربين وهي قولهم حرف امتناع الامتناع فإنها لا تتضمنهما. والوجه الثاني من أوجه له لو أن تكون حرف شرط في المستقبل مرادفا لإن الشرطية، إلا أنها أي لو لا تجزم على المشهور كقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فلو هنا شرطية بمنزلة إن، أي إن تركوا أي شارفوا وقاربوا أن يتركوا، تمام. وإنما احتاج إلى التفسير الثاني لأن الخطاب للأوصياء أو لمن يحضرون الموصية حالة الإيصاء، أي لأنه هم لسه ما تركوا بدليل أنه بيخاطبهم يعني اللي هيتركوا، لأن الخطاب للأوصياء أو لمن يحضرون الموصية حالة الإيصاء، وإنما توجه الخطاب إليهم قبل الترك أي قبل الموت لأنهم بعده أموات. قال المصنف في المغني ونحو قول الشاعر وهو توبة صاحب ليلى الأخيالية لو توبة بن الحمير تصغير حمار، ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسبه، ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسبه، أي وإن تلتقي، يقصدناه بمعنى إن. وإثبات الياء دليل على أن لو غير جازمة في تلتقي، وزعم قوم أن الجزم بها لغة مضطردة، وخصه ابن الشجري بالشعر زي إذا، إذا يعني زي ما قال صاحب الأجرمية، وإذا في الشعر خاصة، والحقيقة مش في كل الشعر يعني، إنما بيجزم بتلك الأدوات في الضرورة مش إشكال، فلو نفس الإيه نفس الخبر. قال في الحاشية انظر أمال ابن الشجري، ومما يستشهد به على جزمها في الشعر قول الشاعر لو يشأ طار به ذو ميعة لاحق الآطال نهد ذو خصل، فقال لو يشأ فأتى بالسكون على الهمزة. وقال الآخر تامت فؤادك لو يحزن كما صنعت إحدى نسائي بني ذهل بن شيبانة، فقال تامت فؤادك لو يحزنك، تمام. انظر المغني وشرح التسهيل وشرح الكافية الشافية، تمام، انه ايه ضرورة لانه هينكسر عليه البيت، فايه فما فيش مانع ان ايه يعني يشبهها باخواتها لان كونها اداة شرط يعني الامر بيكون قريبا. الوجه الثالث من اوجه لو ان تكون حرفا مصدريا، تمام، اي مؤولا مع صلته بمصدر مرادفا لان المصدرية، الا انها اي لو لا تنصب كما تنصب أن، يعني يتفقان في المصدرية بس، وأكثر وقوعها بعد ودة، يعني هي بعد ودة مصدرية، نحو ودوا لو تدهن فيدهنون، أي ودوا إدهانك، أي ودوا الإدهان، أو بعد يود، المقصود مادة ودة يعني، نحو يود أحدهم لو يعمر، أي التعمير. ومن القليل قول قتيلة، القليل اللي هو انها تكون بعد غير لو ودة. ومن القليل قول قتيلة للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ضرك لو مننت ربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، لانه لما قتل اخوها الحارث مش كده ولا من، قال تخريج البيت لقتيلة بنت النضر بن الحارث الأسدية راجع التصريح الأشموني والجنة الداني ولسان العرب والصحاح ولها أو لليلى بنت النضر وبلا نسبة في الارتشاف اللغة مننت أنعمت وتفضل تقول من فلان على أسير إذا أنعم عليه واستبقاه على الحياة ولم يقتله المغيظ بفتح الميم اسم مفعول من غاضه يغيظه بالغين والضاء المعجمتين وفي القاموس الغضب الغضب أو شدته المحنق بضم الميم وفتح النون اسم مفعول من أحنقه بالحاء إذا أغاضه فهو توكيد للمغيظ. المعنى أي ضرر كان يلحقك يا رسول الله لو تفضلت ومننت على أبي بالعفو. أبوها ولا أخوها وما لم يجيب اسمه المفروض يقول ده أبيات قتيلة في أخيها أو أبيها فلان الفلاني. طيب تعالى الشاهد لو جاءت في البيت حرف المصدر من غير أن تسبق بود أو يود لأنه ما كان ضرك منك منك لو مننت أي ما هيصبح أي منك هيبقى المن فاعل لضره ما كان ضرك لو مننت هيصبح ضر فعل ماض والكاف مفعول مقدم ولو مننت ده الفاعل تمام. الأب قال تنبيه هذا البيت المذكور بيت من أبيات أرسلت بها قتيلة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أباها النضر ابن الحارث يوم بدر ومطلعها يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ بها ميتا فإن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليه عبرة مسفوحة جادت لمائحها وأخرى تحنق هل يسمعن النضر إن ناديته بل كيف يسمع ميت لا ينطق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متبعا رصف المقيد وهو عان منفق أمحمد ولدتك خير نجيبة من قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. لا كلامها جميل يعني رفت أباها ولم تمس جناب النبي صلى الله عليه وسلم بل مدحته يعني الظاهر إنها في تلك الحالة لم تكن الظاهر كانت ما أسلمت بعد. قال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذه الأبيات في ترجمة قتيلة قال الزبير بن بكر سمعت بعض أهل العلم يغمز أبياتها هذه ويذكر أنها مصنوعة انظر الإصابة وأزد الغاب يعني بعضهم يشكك فيه. قال ووقوع لو مصدرية قال به الفراء والفارسي والتبريزي وأبو البقاء اللي هو الأكبري وابن مالك من النحويين وأكثرهم لا يثبت هذا القسم أكثر النحويين ووقوع لو مصدرية حذرا من الاشتراك الاشتراك بين المصدرية وغيرها ويخرج الآية الثانية ونحوها اللي هي يوده على حذف مفعول الفعل الذي قبلها وهو يوده وحذف الجواب بعدها أن يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة لسره ذلك ولا يخفى من في هذا التقدير من كثرة الحذف صحيح ما بش داعي. الوجه الرابع من أوجه لو أن تكون حرفا للتمني بمنزلة ليت إلا أنها لا تنصب ولا ترفع نحو فلو أن لنا كرة فنكون فلو للتمني أي فليت لنا كرة قيل ولهذا أي ولكون لو للتمني هنا نصب فنكون ده في نصب المضارع بقى في جوابها كمن تصب فأفوز في جواب ليت بأن مضمرة بعد الفاء وجوبا في قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فأفوز زي ايه زي فنكون يعني ان دي مسبوقة بتمني ودي مسبوقة بتمني ما دامت مسبوقة بالطلب والتمني نوع من الطلب كما تعلمون هكذا استدلوا ولا دليل لهم في هذا الاستدلال لجواز ان يكون النصب في فتكون بان مضمر جوازا بعد الفاء وان والفعل في تأويل مصدر معطوف على كرة مثله في قوله هو عاوز اجعلها من باب العطف على ايه على اسم خالص من التقدير بالفعل زي ما هيجيب بيت ميسون ولبس عباءة وتقر عيني فلبس ده مصدر خالص من التقدير بالفعل والواو عاطفة وتقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الواو بعد العاطف اللي هو الواو
والتقدير لبس عباءة وأن تقر عيني، أي ولبس عباءة وقرة عيني أحب إلي من إيه؟ من لبس الشفوفي. لكن المشهور الأول، المشهور الأول يعني. قال: ولا دليل لهم في هذا الاستدلال الجواز أن يكون النصب في فتكون بأن مضمرة جوازا بعد الفاء، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على كرة مثله في قوله، وهو الشخص المسمى، يعني هو بأول كلمة في قوله يريد الشاعر يعني، وهو الشخص المسمى ميسون أم يزيد ابن معاوية وكانت بدوية، تمام، ميسون بنت بحدل، تمام. قال: ولبس عباءة وتقر، وكانت بدوية بدوية، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفي، تمام. قال البيت لميسون بنت بحدل، يعني يبدو لسه في ايه، في قصر وكذا، ما تشي الا تترعوى، لا 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 سينا تلبس لها عباءة زي حق الاعراب دي، تمام، وتجلس وقصر تصفق الايه الارواح فيه، وبيت تخفق الارواح فيه احب الي من قصر منيفي، وخشف من بني عمي، من بني عمي مش عارف ايه، احب الي من عجل، لا حاجة من عجل ايش برضو بالفاء لان القافية فاء. قال: جعلتني عجل عنيفي، فيا شي خشف يعني ايه رفيع هكذا، ها بس الله اعلم يعني، اصلا كتب الادب فيها وفيها ما يعني على مسؤولية كتب الادب يعني، لان الواحد ما ياخدش من الادب ويبني، ده يوقع في اخطاء كبيرة، لان الحكايات في كتب الادب غير مسندة ومرسلة، وبعضها يكون فيها طعون في بعض الاشخاص لا تليق، فيعني ان حكيت تحكى كحكاية ولا يتوقف عندها بالاستنباط، لان من فعل هذا زللا كبيرا زي طه حسين كان يفعل هذا، انه يرجع الى كتب الادب والحكايات والاغاني ويألف لنا تاريخا، وده اسلوب الاستشراق المستشرقون، انت ما تحب تخبط الامور تروح تدور على ايه، على حكاية هنا وحكاية هناك وتبني بقية الامر من خيالك، فدي قاعدة المستشرقين، وطاع حسين تعلم ايه على ايديهم، فجاب لنا خرافات كثيرة، جابها من كتاب الاغاني للاصبهاني وغيرها، يعني بيصل بعضهم الى انه يمكن يستفيد من الف ليلة وليلة، تمام، فده لا يصح. فالإنسان كل فن له كتبه، أن تريد حكايات لطائف طرائف كتب الأدب اسمعها وتمشي، يعني ما تجلس تبني عليها تاريخا أو جرحا وتعديلا، يعني ممكن تبص تلاقي يحكوا عن مثلا شخص له مكان أنه شرب الخمر، وحصل أنه لما شرب الخمر عربد على أصحابه وقال كذا وقال كذا، اسمعها وامشي لك، تمام، لكن انك تحكم ان دفلان شرب الخمر او شيء لا ينبغي، تمام، والا هذه الكتب تنسب الى هارون الرشيد انه كان بيشرب الخمر وكذا، كانت ليالي يعني كسروية كما ايه كما يقولون، الكلام ده يعني لا يعني لا يقبل، يعني احنا نجوز ان بعضهم قد يقع في مثل هذا، لكن ليس بالصورة التي تصورها كتب الادب، وليس في الاكابر، حتى انها ممكن تدخل بعض اهل العلم والقضاة واصحاب الشأن في هذه الايه في هذه الامور، والحقيقة ان بعضهم يريد هدم تاريخنا وتسويده، يعني ان ايه تاريخ اسود مليء بالشخصيات اللي هي سيئة، علشان نفقد الثقة في امتنا، اقول ما فيش فايدة ما فيش امل، هذه الامة يعني ايه من زمان كده، تمام، يلا احنا على كده والله ان احنا ممتازين يعني، فتعطي الانسان نوع من التراخي في دينه وعدم التأميل في إصلاح الإيه في إصلاح الأمة وسوء الظن في المتقدمين، بينما كان المتقدمون في صحيح الكتب هم الإيه هم القدوة يعني، رحمهم الله. أعمى البصر وأعمى القلب. هو درس في الأزهر، درس في الأزهر، بس المشايخ الأزهر عقدوه وبعدين طلع عقده على الأمة، صحيح، لأنه هو له كتاب اسمه الأيام من 3 أجزاء احنا كنا ندرسه في اعتقد في ابتدائي او اعدادي اعتقد كان مقررا يعني من ضمن المقررات علينا تمام يبدو جزء كان مقرر الجزء وبعدين انا قرأت بقية الاجزاء يعني بيحكي قصته وهو صغير وكيف سيدنا في الكتاب ومش عارف ايش يعني ويسخر منه ويعني هو اصلا عانى من سخرية الاخرين يعني هو ها ايوه هو كان اعمى فصدمه الاخرون وده يعلم الناس ان ايه يرفقوا بالناس لانه عقدوا تمام فيقول له تعالى يا اعمى تقدم يا اعمى هكذا يعني ايه الشيخ ممكن يناديه فكانت تجرحه تمام والشيخ بدءا من الشيخ في الكتاب الى المشايخ الكبار اللي اختبروه في الازهر ورسبوه تمام فخرج حاقدا على الازهر وحاقدا على التعليم الديني وربما الله اعلم حاقدا على الامة او توجهها او شيء من هذا القبيل لانه دل صور له من القسوة اللي لقيها وزاد على ذلك ان الغرب تبناه فخرج الى فرنسا حصل على الدكتوراه من السوربون وتزوج فرنسية تسمى سوزان طه حسين تمام وانجب منها اولاد وهي كانت يده التي يكتب بها وساعدته طبعا في كلام طويل في ان لها دور كبير في توجيه الرجل يعني بعضهم ده تصور بعض من كتبوا عن طه حسين هو اكثر من كتب عنه الشيخ انور الجندي رحمه الله تعالى يعني له عده كتب عنه صغير وكبير طه حسين في الميزان مش عارف ايش طه حسين كذا له يعني تتبعه تتبعا كبيرا يعني. ها نعم لا ينتقده هو اصلا بعد كده بقى مشكلة مش في حياته بس بعد كده بدأ يكتب بقى ويعني يطعن في ثوابت الامة حتى واشد ما عمل كتاب له اسمه في الشعر الجاهلي كتاب في الشعر الجاهلي هذا كتب فيه كلاما خطيرا اولا طعن في دين الامة من اوجه متعددة يقول فيه فلتحدثنا التوراة والقرآن عن ابراهيم واسماعيل ما يحدثنا ولكن ليس معنى ذلك وجودهما يعني يقول لي فليحكي القرآن والتوراة عن وجود ابراهيم وقصص لكن كأنه دي قصص خيالية يعني هو جعل القرآن كأنه كتاب ادبي او كتاب قصصي يمكن انه يأتي بقصص خيالية غير حقيقية بل كان في توجه لنقد القرآن نقدا ادبيا ويعني اشياء تليق بالمستشرقين الكفار لا تليق بالمسلمين وفي هذا الكتاب ايضا طعن في الشعر الجاهلي كله انه اتهموا بعدم الصحة والمقصود باتهام الشعر الجاهلي بعدم الصحة ربما يهيئ الانسان ان المسألة ليست خطيرة لكنها بتزعزع ثوابت من الثوابت لانه تفسير القرآن مبني على مبني على هذا الشعر تمام كتير من الفهومات مبنية على على هذا فده مقصده فهو مقصود خبيث وهو ايضا غالب ما اتى به هو من المستشرقين حتى قال بعضهم ان بضاعتنا ردت الينا يعني تلاقي الدعوة الفلانية اللي تبناها تحصين عن فلان والدعوة الفلانية عن مستشرق اخر كأنه ياخدها بس لكن وتظاهر انه مبدع تمام وفي تلك الفترة كان الاستعمار والعلمانيون والتوجهات اللي هي المعادية للدين كانت تعمل ضجة لهذا الرجل يعني تمام حتى طبعا كان يدرس في الجامعة وكان وصل الى وزير التعليم يعني تمام وله عبارة مشهورة انه سيجعل التعليم كالماء والهواء ما مشهورة ما زال حتى في مصر سيجعل التعليم بالنسبة للمصريين كالماء والهواء يعني انه شيء ضروري ودي عبارة حلوة بغض النظر عن الاغراض يعني فاصطدم بقى بالناس ولما عمل الكتاب ده حول الى النيابة تمام وجهت اليه النيابة عدة تهم كلها تهم يعني بالالحاد والكفر النيابة نفسها كفرته تمام ولكن تدخل بقى السياسيين والاشياء دي دايما وقفت المحاكمة تمام وقام العلماء بالرد عليه في كتب متعددة جدا يعني انتجوا كتبا كثيرة حتى ان العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى قام له في كلية الأدب لما رأى منه بعض، هو كان طالب في تلك الفترة يعني، هو شيخه، وكان طه حسين مدرسا في كلية الأدب، فقام يتصدى له، وده كان من أسباب ترك محمود شاكر للجامعة، سابها يعني، قرف منها، قال يعني ده ليس علم وليس بحثا علميا، فترك الجامعة وعكف على إيه في بيته، تمام؟ وقامت بقى الدوائر العلمانية بإيه يعني تكبير طه حسين والنفخ فيه، حتى أصبح عميد الأدب العربي، وأصبح كل الناس تعرف طه حسين، بينما لا تعرف الأبطال كمحمود شاكر أو شيء. أنت الآن لو سألت أي مصري أو بل أي عربي صح ولا لا عن طه حسين سيجيبك مباشرة، لكن سألهم عن الرافعي، سألهم عن محمود شاكر، سألهم عن هؤلاء الأبطال اللي دافعوا عن اللغة وعن الدين، لن تجد يعني إيه، حتى الواحد منهم يموت لا تجد عنوانا في صحيفة. يعني العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى لا تجد كان في التلفاز المصري يستضاف ولا يؤتى به، ولا الإذاعة ولا الصحف ولا شيء، يعني حاجة تجنن. وهو قامة كبيرة جدا يعني، كان يأتيه المستشرقون لسؤاله، وكان بيته مهبط للعلماء والأدباء والمستشرقون، من تعثر عليه شيء سأله. يقول يحيى حقي وهو من طلبته، يقول انه يعني هذا الرجل عجيب من الاعاجيب، يأتيه المستشرق او يأتيه فيأتي ببيت شعر يكون قد تعب في البحث عنه وكل في معرفة مكانه، فبمجرد ان يذكر البيت فيتفكر قليلا ثم يقوم ويأتي بإيه؟ بكتاب او كتابان، بكتاب او كتابين، ويخرج يقول هذا الايه هذا هو، ويكون قد تعب المستشرق او المحقق في الايه في البحث عن الايه عن البيت ليعزوه او ينسبه او شيء من هذا القبيل او يخرجه. فسبحان الله يعني، فالرجل علامة كبير، ومع ذلك كان يعني تتجاهل الصحافة تماما ووسائل الاعلام. ليش؟ لان المستعمرين جعلوا المسيطر على الصحافة والاعلام في مصر وفي غالب الدول العربية هم اذناب المستشرقين، وهم المتفرنجون، وهم العلمانيون، تمام؟ وهؤلاء من جاء بأفكارهم عملوا له ضجة وأكبروه وضخموا منه، ومن جاء مخالفا لهم صغروا منه وحقروه أو سكتوا عنه وأهملوه، فتجد الإيه يعني الناس كلها ترحل إليه، والدنيا كلها يعني من أهل العلم يعني يقدرونه، تمام؟ نال جائزة الملك فيصل ونال جوائز متعددة، لكن لا تجد الصحافة في مصر ولا غيرها، فضلا عن الصحافة العربية، الصحافة العربية غالبها تابعة، تمام؟ فلا يسمع الناس، ما تسأل، اسأل عامة الناس من محمود شاكر حتى في مصر، ما يعرفوا إلا طلبة العلم أو إيه، أو بعضهم حتى يعرفوا عن طريق أخيه، بعض طلبة الحديث هؤلاء يعرفون أحمد شاكر، فيقول لك محمود شاكر يا أخي أخو أحمد شاكر. لا هو أعلى من هذا، مش مسألة أديب، أديب دول طلبته يعني واحد واثنين وعشرة من طلبته زي يحيى حقي أو فلان، لكن هذا علامة بياني لغوي أديب، يعتبر هو وارث علم الرافعي وتلميذه، وقام مقامه في المعارك الأدبية التي خاضها الرافعي، لأن الرافعي خاض معارك ايضا ضد طه حسين وضد ناس كتير في الايه في عصره، تمام؟ وطائف عندك تحت راية القرآن وتاريخ اداب العربية مصطفى صادق الرافعي، مسك طه حسين في بعض الاجزاء بهدل به، تمام؟ وسلامة موسى وفلان وفلان من ايه من هؤلاء، وجاء محمود شاكر كمل، تمام؟ وجاء على الوس عوض وفلان، دول كلهم اعداء يعني ايه في 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 يعني زي ما تقول في معارك تسمى المعارك الأدبية، قامت وحاولوا هدم اللغة بشتى الطرق، منهم من طعن في النحو وطلب تسكين الكلمات، ومنهم من قال العربية ينبغي أن تكتب باللاتينية، ومنهم من قال ينبغي أن تحل العامية محل العربية. يعني في كتاب جميل جدا قرأته من حوالي 20 سنة وأنا في شوق إليه، وهو كان عندي في مصر، هذا الكتاب اسمه تاريخ العامية، الدعوة إلى العامية، لدكتورة اسمها نفوسة زكريا. استعرضت بداية الدعوة وكيف يعني قام عليها مستشرقون وعلمانيون وغيرهم ونصارى، وكيف قام أهل العلم من اللغويين والأدباء والنحاة والعلماء بالرد عليهم، والكتب اللي ألفت في الجانبين، وإيش الدعاوى المختلفة اللي هي إيه تمت بها محاولة طمس العربية. كانت البداية على ما يذكرون رجل يسمى ويلتوكس، كانت في مصر في تلك الفترة محتلة بالإنجليز. فقام رجل اسمه ويلتوكس كتب كتاب تقريبا في سبب تأخر المصريين، فقال كلاما معناه أنه المصريين أشوفهم لهم عقول قوية وهمم عالية، لكن سألت نفسي إيش سبب تأخرهم. المهم خلاصة ما خرج بي أن سبب التأخر أنهم يفكرون يعني يتكلمون بلغة ويكتبون بلغة، هي دي سبب التخلف اللي إيه هيلحق المصريين بالإيه بالتقدم التقني والتقدم الأوروبي والأمريكي. فقال فكان الاقتراح أنهم يوحدوا اللغة. طب يوحدوها إيه؟ مش ينتقلوا إلى الفصحى، لا، ينتقلوا إلى العامية، فتكون العامية هي لغة الكلام ولغة الكتابة. وكأن دي كانت الحجر أو القنبلة التي تفجرت، وقامت إيه؟ قامت ثورة في البلاد من أصحاب الدعاوى إلى العامية وغيرها. وفي نفس الوقت قام العلماء بالرد عليهم، وابتدأ بعضهم حتى يكتب بالعامية، وصدر الصحف بالعامية، وكتبت كتب بالعامية في تلك الفترة. وانبر العلماء بقى كل إيه؟ يدلي بدلوه ويرد عليهم، وقامت معركة كبيرة في مصر في تلك الفترة. المهم يعني فيها تفاصيل متعددة، يمكن لو قرأتم هذا الكتاب، أو في كتاب للعلامة السعودي اسمه عطار، عبد الغفور عطار، عبد الغفور عطار أيوة، ولا تقريبا اسمه الزحف على لغة القرآن، الزحف على لغة القرآن، أيضا جميل، يعني بيحمل نفس المعاني. تمام، في عدة كتب في تلك المعارك الأدبية. يعني الشاهد في هذا أن بفضل الله سبحانه وتعالى استطاع أهل اللغة والعلم أن ينتصروا على يحققوا نصرا على هؤلاء الدعاة الأدعياء، وتبقى اللغة العربية صامدة يعني، وستبقى إن شاء الله تعالى إلى قيام الساعة. لا، ودي دائما يتكرر السؤال ده، محمود شاكر اللي هو صاحب التاريخ الإسلامي غيره، وهو اسمه محمود شاكر الحرستاني، وهو سوري، وما أدري ربما أصوله يعني غير، يعني هو سوري، لكن ربما حتى أصوله غير سورية. المهم وهو مؤرخ يعني فده صاحب كتاب التاريخ الإسلامي اللي يعرفه الكثيرون. والحقيقة أنه من قرأ في التاريخ الإسلامي يدرك مباشرة أنه ليس العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى، لأنه أسلوبه ساذج، بل عنده أخطاء نحوية. يعني يمكن أنا أذكر في المقدمة، بس أنا أذكر أن حصلت له مجموعة من الأخطاء النحوية، فقلت يا جماعة عيب أنكم تشكوا أنه ده محمود شاكر البياني المبدع، الرجل بيخطئ في بعض الكلمات لغويا أو نحويا. يعني محمود شاكر يلا تعرف تقرأ له من علو بيانه وقوة عباراته، يعني بيعتبر نموذج في العبارات القوية، فانت تدور وراه في البلاغة مش في النحو، ما تروحش تدور دي صح ودي يعني ما يحصلش معاه الا ان يشاء الله يعني. لكن اما محمود شاكر صاحب التاريخ فيخطئ في النحو، فده معيب يعني، وهما على الشيخ طبعا محمود شاكر اخو احمد شاكر توفي رحمه الله تعالى من حوالي 10 سنوات اعتقد، ان لم، لكن محمود شاكر حرستاني لحد فترة كان حيا، لا أدري، أنا قلت رأيته مرة في قناة المجد من حوالي عدة سنوات يعني، أو شيبة أيوه محمود شاكر أخو أحمد شاكر مات أيوه من حوالي يعني زيادة عن 10 سنوات أو زيادة قليلة، تمام، يمكن 10 أو 15 كده تقريبا، لا أستحضر بالضبط تاريخ وفاته، لكن أرجع أراجعه في كتاباتنا قد سجلته يعني بس لا يحضرني، لكن من حوالي من 10 إلى 15 سنة، تمام، هو يعني كان حيا عندما خرجنا من مصر. وبعدين أما محمود شاكر اللي هو صاحب التاريخ وكان حيا من عدة سنوات، لا أدري ما سمعت أنه توفي يعني ولا شيء، لكن رأيته حتى في قناة المجد من عدة سنوات كانوا عاملين معاه إيه لقاءه شيبة كبير يعني إيه. كما قلت هو سوري، لكن كلمة حرستاني الظاهر أنها من حرستة في سوريا، مش كده؟ أعتقد أنها في سوريا، حرستة أعتقد أنها في سوريا. المهم هو كان يكتب على الكتب القديمة كده، لكن في الكتابات الأخيرة أو الكتاب الكبير اللي هو التاريخ الإسلامي مكتوب بس محمود شاكر، فدي عملت لبسة عند الشباب يعني إيه. فمئة في المئة ليس هو إيه محمود شاكر البياني صاحب دكة محمود شاكر مع مؤلفات أخرى كلها في الأدب واللغة، مع تحقيق كتاب دلالة الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، مع تحقيق أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، مع تحقيق طبقات فحول الشعراء لابن محمد بن سلام، ها، مع كتاب المتنبي ده اللي نال عنه جائزة الملك فيصل، تمام، مع في واحد جمع مقالات محمود شاكر تقريبا في ثلاث مجلدات، قرأته من المكتبة، نعم، مع ايش تاني، مع ايضا تحقيق مشترك لتفسير الطبري مع اخيه بس لم يتم، يعني كانت اجزاء بتصدر في مصر من ذخائر التراث التابعة لدار المعارف المصرية، كان يحققان الكتاب بالتعاون أحمد شاكر ومحمود شاكر، تقريبا أحمد شاكر يهتم بالإيه بالجانب الحديث وبتخريج الأحاديث، ومحمود شاكر يهتم بإيه باللغة وما يتعلق بها أو شيء من هذا القبيل، فكان أحدهما مكمل الآخر. ده عمل كبير، أنا رأيت منه حوالي 10 مجلدات أو 11 مجلدا، يعني أعتقد نص الطبري يمكن تقريبا أو شيء حققه، لكن لم يتم للأسف، وهو كان عمل ضخم. زي برضو تحقيق الشيخ محمود أحمد شاكر للمسند برضو ما تم، لكن أجزاء كبيرة واستفاد منها من جاء وحققوا المسند زي الشيخ شعيب الأرناؤوط والإيه والمجموعة حقه أو الإيه أو اللي ساعدوا في الإيه في تحقيق المسند حتى إيه حتى أتموه، فضموا إليها تحقيقات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، إنه كان عالي المستوى في علم الحديث يعتبر، يعني حتى الشيخ الألباني وغيره كلام زي كده يعني يستفيدون من إيه من كلامه، فيقولون عنه محدث أو محدث الديار المصرية أو شيء من هذا القبيل، يعني فإن لم يكن أعلى من الألباني فهو لا يقل عنه يعني كعبا في علم الإيه في علم الحديث. وفي تلك الفترة كان علم الحديث يعني وضعه زري، يعني إيه قليل من يهتم به أو شيء، رجال قليل في العالم الإسلامي، لكن هو ما شاء الله كان عنايته بعلم الحديث، وأيضا كان قاضيا، تمام، ورد على شبهات كثيرة فيما يتعلق بالحكم، له كتاب أفحكم الجاهلية، وله مقالات أيضا في الرد على كثير من المتغربين والعلمانيين. فالحقيقة هم أسرة علم يعني. عبد السلام هارون تقريبا ابن خالتهما، يعني من أقاربهم، هم كانوا مجموعة وكانوا زي ما تقول إيه قرناء. عبد السلام هارون اللي كان رئيس مجمع اللغة العربية ومحقق الجاحظ، غالب كتب الجاحظ حققها، تمام، علامة، واللي حقق سيبوي، تمام، علامة كبيرة أيضا، لغوي نحرير، وصل إلى أنه كان رئيس مجمع اللغة العربية وتوفي وهو رئيس مجمع اللغة العربية رحمه الله تعالى. فدول كانوا قرناء، هم أحمد شاكر وأولاد الخالة أحمد شاكر ومحمود شاكر وعبد السلام هارون، وأيضا السيد أحمد صقر هذا أيضا من المحققين الكبار، تمام، كان له تحقيق، بداية تحقيق لفتح الباري، كان عندي 3 مجلدات، كتب مقدمة جيدة في المقارنة بين فتح الباري والحق البدر العيني ومش عارف ايش، وله تحقيق تأويل مشكل تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. ده رجل كان مشهور بالمقدمات البديعة، السيد أحمد صقر هذا، يعني رجل علامة، وأيضا هم قرناء دول كلهم في مستوى متقارب، وكانوا يعني يتناقشون في المسائل وينتقد بعضهم بعضا، حتى أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى لما حقق كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة فطلب من السيد أحمد صقر أنه ينتقده، يعني قال له يعني إيه تنتقدني أو شيء، وانتقدوا فعلا ووضعها في مقدمة الكتاب، وأجاب عنها وقال هذا ليس في شيء وينبغي أن نحن نتعلم من إيه. ابن حزم نفسه بعض المسائل كان يتكلم عنها في أول المحلة وبعدين ينتقد القائلين بها وهو من ضمن القائلين بها، فقال لا عيب ولا شيء، وأهل العلم دائما يعني يردون ويرد عليهم وكذا. وأورد فعلا المقدمة أو النقد حق السيد أحمد صقر في مقدمة كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة اللي هو حققه يعني تحقيقا جيدا أيضا. هؤلاء الناس تحقيقاتهم هي قدوة يعني للأسف، أرباب اللغة وأيضا أئمة التحقيق. هؤلاء يعتبروا هم الجيل الرواد في مسألة التحقيق، والأسف أن الأجيال اللي جاءت بعد لم تقتدي بهم. رأينا محققين هدفهم كثرة الطبع والتجميع والسرقة، ده الغالب يعني. قليل من المحققين، شوف اللي جاءوا بعد من يلتزم بالإيه بالمنهج العلمي، يعدون بالأصالة، خاصة الشباب اللي جاءوا مع الإيه مع النهضة العلمية للصحوة تمام. للأسف أنهم كانوا غالبهم سيئين، وكانوا حرصهم على المادة كان أكبر. ومن أمثلتهم دائما الأمثلة السيئة سليم الهلالي وعلي حسن عبد الحميد، دي من النماذج، نماذج التحقيق السيئة اللي هو يعني يريد أن يكثر الكتب تمام دون إفادة ودون بذل للجهد، بينما صاحبهم مشهور تحقيقاته جيدة. يعني هو هؤلاء قرناء لكن مشهور عندما يحقق كتابا يتعب عليه، تحس ان هو ادى جهده فيه حتى لو قصر ولا شيء، انت تستشعر انه ايه الرجل مش عاوز يطبع وخلاص. لكن سليم الهلالي وعلي حسن عبد الحميد وهم يدعوا طبعا ان هم ورثوا علم الالباني وعاوزين يجعلوا انفسهم هم الايه هم الالباني، والحقيقة انهم لم يرثوا منه شيئا انما تاجروا باسمه تمام. شوف كتبهم تجد انك تندم على انك اشتريتها، عناوين ويعني قص لصق اشياء، ولذلك وقعوا في اشياء مضحكة. التنفخ، هؤلاء دايما ايه الدعوة حتى يرجعك الى الكتاب الذي لم يطبع، ما دام يقول لك ايه وارجع الى كذا من تحقيقنا وان شاء الله يطبع. طب انت ما طبع كيف ترجعني اليه؟ يعني تجد انها الكتاب كله دعاية لانفسهم يعني تمام. ان قابلوا شيء وساقوم وان ما حققوا يقول وسنقوم بتحقيقه ان شاء الله، وقد تم تحقيقه ربما لا يكون حققه ولا وضع فيه كلمة واحدة. قد رأينا هذا من بعضهم بيحجز الكتاب لك علشان انت تيجي انت ايه تحبط. ولذلك ما كنا بنسمع الكلام ده لان احنا عارفين حركتهم. يعني يجي واحد يقول فيقول لك يا اخي ما فلان حقق، ما تصدقش لما تشوفه في السوق. بعضهم الله يقول لك الكتاب حققنا الكتاب الفلاني، ويمر 20-30 سنة والكتاب ما ويمكن يموت وما حققه تمام. ليش؟ لانه ده في كذب وفي تنفخ وفي دعاوى عريضة وفي محبة للايه للشهرة ومحبة للمال عجيبة جدا يعني. ولذلك ما فيش انتاج جيد يعني، قليل يعني ايه، حتى انه بعض احيان ولهم اساليب غريبة يعني. مثلا وجدت مرة يقول لك ايه عودة الى السنة، اما سليم او علي حسن يتداخل علي لكونهما يعني يكاد ان يكون نسخة في الاسلوب وفي الايه في التعايش، يبدو ان هم حتى يعيشان سويا ونفس الاسلوب. فكتاب عودة الى السنة للشوكاني هتاخده تقول غريبة كده اسم الكتاب، تجد ان الكتاب عبارة عن صفحات متغدى من كتاب ادب الطلب وعلق له عليها بمزاجه بالطريقة بتاعتهم وكلام زي كده، هو معاه كلام معين عايشيه دي تمام، وما فيش مانع ان يعرج على الايه على الخصوم ويخبطهم. هي كده تعليقات بعضها اما طعن في اخرين واما تنفخ واما دعاية، وفي النهاية ما تلاقيش حاجة. واما هؤلاء المحققون فربما كان بعضهم زي العلامة اسمه ايش، كان ربما لا يكتب اسمه حتى على بعض الكتب طبعت وحققت، ربما تجد اسمه في الاخر وربما لا تجده مطلقا. العلامة قط العدوي تمام، من أمثال هؤلاء الأولين اللي هم كانوا أول بداية الطباعة في المطبعة الأميرية في مصر وغيرها، تحس إن هم اشتغلوا على الكتاب لما طلعت عنه. والشيخ محي الدين عبد الحميد أيضا رحمه الله تعالى أيضا في كتب ابن هشام وغيرها. فالمهم المقصود إنه إيه؟ للأسف إن منهجية التحقيق تحولت بسرعة، لم يطل الزمن حتى تحولت إلى لعب وعبث وتكسب الأموال وكتابة أسماء كتبه خلاص. فتجد حتى الكتاب يقسم إلى مثلا، جاءوا إلى كتاب الوابل الصيب لابن القيم، فانفجأت إلى فضائل كتاب اسمه أذكار الصباح والمساء لابن القيم، وكتاب آخر اسمه فضائل الذكر لابن القيم. غريبة شلو ابن القيم إيش عن أكيد مفيد تمام، وتروح تلاقي الوابل الصيب. ألا ما تقول إن الوابل الصيب، الوابل الصيب عندي من 30-40 سنة، قسموا نصين، لأنه هو في الوابل الصيب يتكلم في الأول على فضائل الذكر، ذكر حوالي 100 فضيلة للذكر، وبعدين بدأ يستعرض أذكار كلها تمام، للصباح والمساء وكله يعني إيه، والنوم ودخول الحمام وغيرها تمام. فهو من الذكاء راح عامل إيه، قسموا قسمين، اعتبر جزء اللي هو ورد فيه فضائل الذكر 100 تمام، وسماها فضائل الذكر للإمام ابن القيم، والجزء الثاني الأذكار أو أذكار الصباح من المساء مش متذكر، المهم في الأذكار يعني لابن القيم. وأنت اشتريت تروح تشوفوه إيه تلاقي في البيت، طب وليش ما تقول كده تمام. زي ما بعضهم جاء أيضا قال الرؤى والأحلام لابن حجر عسقلاني، ما شاء الله ابن حجر كل، بعدين تروح تلاقيه إنه متاخد من فتح الباري، وهكذا يعني بيلعبوا بالناس. فأنت هذا حرام، لأنه في النهاية أنت بتقول الفلوس دي خسارة، ما 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 تطيب نفسك بها يعني، لأنه خادعك. المفروض أنه يكتب على الكتاب مخلاصة من فتح الباري أو من الوابل الصيب، فأنت تقول بس الوابل الصيب عندي، اللي عاوز يغطوه اللي مش عاوز يغطوه، لكنك تخدعني بتكتبش تغير لي في الأسماء. ومن أين أنت، مين دلك الحق أنك تسمي كتبا لابن القيم، تقسم الكتاب وتسميه، وده تلاعب بالتراث تمام. فالحقيقة الناس عاوزة ضابط يعني، عاوزة من يضبطها ويأدبها أو شيء من هذا القبيل، لكن نحن عايش في فوضى في العالم الإيه، فيما يسمى بالعالم العربي. انهون الغزالي رحمه الله تعالى، هو كان في الإخوان وبعدين لا لا هو يعني إيه في الجيل اللي بعد، لأنه هو عاصر محمود شاكر، بس زي ما تقول هو كان توجهه ده توجه يعني. الغزالي كان داعية تمام، مهتم بمسألة الغزو الفكري، مؤلفاته في هذا الجانب تمام، يعني في فقه عنده، في سيرة، في كذا، فهو زي ما تقول، لكن أسلوبه بديع. هو الحقيقة أنه أيوه أسلوبه بديع، وإن كان لا أعرف له كتابا في اللغة ولا في الأدب ولا شيء من هذا القبيل حسب علمي يعني، لكن أسلوبه سلس وجميل. وفي بعض الناس هكذا يدلك على أنه في تربية أدبية كانت موجودة يعني، زي الشيخ بكر أبو زيد وبعض المشايخ، في ناس أسلوبهم جيد وفي ناس أسلوبهم عادي وفي ناس أسلوبهم أقل من العادي. فالشيخ الغزالي كده يعني، لكن مشكلة الغزالي كانت في مسألة السنة وكلام زي كده، الكتاب الأخير اللي هو السنة بين الايه اهل بين اهل الفقه واهل الحديث، طعن في بعض الاحاديث وتكلموا كلام زي كده، والكتاب ده هاجت عليه الدنيا وما جت. فدي كانت مشكلة الغزالي، انه كان عقلاني شوية يعني، كان ممكن يرد بعض الامور بعقله حق. هذا من زمان، ده من حوالي يمكن 20 سنة لان ها ليش ليش لا لا مش مسألة الصابوني، هو الصابوني مشاكله تانية تتعلق بالتمشعر والأشياء دي، لكن ده يعني مشاكله تتعلق بالعقلانية يعني، هو يشبه القرضاوي تمام، وإن كان القرضاوي أفقه وأوسع فقها، لكن الغزالي آدب وإذا تقول غالب كتبه القرضاوي، غالب كتبه في الفقه وجوانبه، وأما الغزالي غالب كتبه في الفكر. إحنا وإحنا صغار تربينا على كتبه في الفكر يعني، أول ما نشأنا ظلام من الغرب، الزحف الأحمر، المش عارف إيش، هذه في الثمانينات والفترات الايه والثمانينات، هذه الكتب الاولى التي تغذينا عليها الايه، يعني عملت عندنا نوع من الحماس والتنبه للغرب وآفاته وغيرها، فكتبه غالبها فكرية بس لكن حقيقة قوية وجيدة وفيها معلومات طيبة وفيها تحليل جيد وأسلوب جميل، فأخذت بالقلوب يعني. حتى هو أسلوبه في الخطابة وكلام زي كده يعني تكلم كأنه يقرأ من كتاب يعني رحمه الله تعالى، لكن هو بس أساء في مسألة الإيه في، لكن نسأل الله أن يعفو عن الجميع ويرحمه ويرحمه. فقال ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس شوهي، فتقر منصوب بأن مضمرة بعد الواو جوازا، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على لبس على لبسه، ومثله في قول تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله، لو يرسل يعني وحيا أو إرسالا، فيرسل منصوب بأن مضمرة بعد أو جوازا، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على وحيا، ومثله في قول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. خلي بالكم شوف كل بيت من أو البيت الأول ولبس عباءة وتقر عيني العطف بالواو، والآية العطف بأو، والبيت الثاني العطف بثم، فهي أصلا العاطف هو أربعة تقريبا، أعتقد أنه محصور في أربعة، الواو والفاء وثم وأو. ها فين هو نفس المصنف؟ ها طيب كويس. قال إني وقتلي سليكا ثم أعقله، فهنا أعقله معطوف على قتلي تمام، ومنصوب بأن مضمرة بعد ثم كالثور يضرب لما عافت البقر، فأعقل منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ثم، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على قتلي، وهو من خصائص الفاء والواو وأو وثم، هذه يحفظوها أنها إيه؟ هذه بس مش أي إيه. وفي شاهد على الفاء إيش؟ طعام شاهد على الفاء يأتون به فيه في اعتقد في ابن عقيل او موجود في الكتب الكبيرة، فايش نرجعوا له في ابن عقيل في بس في الجزء اللي هو الرابع بقى تمام، او انا راجع واقول لكم ان شاء الله. قال والوجه الخامس من اوجه لو ان تكون للعرض، وهو الطلب بلين ورفق نحو لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، ذكره ابن مالك في التسهيل تمام، وذكر لها ابن هشام اللخمي، ده من ضمن من ايه من يسمى بابن هشام يعني. انتوا خدتوا الورقه اللي هي بس ما اديناكمش صح لان مش عندكم ابن هشام، انا كنت عامل ورقه فيها ايه فيها من يلتبس اسمه بابن هشام او من يقال له ابن هشام على هيئه جداول. ها من ينقل ابن هشام ينقل عن ابن هشام اي ما هو، وينقل عن ابن هشام اللخمي وينقل عن ابن هشام الخضراوي، وفي ابن هشام صاحب السيرة، وفي ابن هشام حفيد المصنف تمام، ففي حوالي سبعة تقريبا المشهورين، فانا كنت جمعتهم على هيئة جدول وحطيت ترجمة كل ايه كل واحد منها، وكتبت كده ايه ابن هشام او من تسمى بابن هشام، وعملت جدول وديتها للمستوى الاول اول عالي اي سنه هذه. ها لا مش في الكتاب حق القطر ده، لا لا مستقل ورقه عملتها لوحدها وديتها لهم وصوروها، يمكن انكم ايه تاخدوها وتصوروها منهم، يدي لك المشهورين بابن هشام وترجمه كل واحد منهم والمصادر اللي جاءت منها الايه الترجمه على هيئه ايه على هيئه جداول، حتى لا يلتبس عندك ابن هشام الانصاري بحفيده المحب ابن هشام وحفيد حفيده ايضا تمام، وعندك ابن هشام المصري اللي هو صاحب السيره، وعندك ابن هشام الخضراوي، وعندك ابن هشام اللخمي، فده من ضمن ايه من ضمن ابن هشام. قال عندي هنا وابن هشام اللخمي هو محمد ابن احمد ابن هشام ابن ابراهيم ابن خلف اللخمي النحوي اللغوي البستي البستي ولا السبتي البستي ولا السبتي ده هو أندلسي البستي السبتي. انا في الذاكرة انه سبتي مش بستي، بس هم يلخبطوا فيها، خلينا اتأكد منه. ابو عبد الله له تآليف مفيدة، منها كتاب الفصول والمجمل في شرح ابيات الجمل ونكت على شرح ابيات سيبويه للاعلم. شوف الاندلسيين تعرفهم من اهتمامهم بكتاب سيبويه، وتعرفهم ايضا شرحهم لكتاب الجمل كثير، فده اندلسي بلا شك. قال كتاب الفصول والمجمل في شرح ابيات الجمل حق الزجاج والنكت على شرح ابيات سيبوي للاعلم الاعلم الشنتمري ولحن العامة وشرح الفصيح وشرح مقصورة ابن دريد، انظر بغية الوعاه. تمام. طيب شوف، والذكر هو في المتن نفسه، قال والذكر لها ابن هشام اللخمي معنى اخر. طيب قال وغيره معنى اخر سادس، كأنه يعني معنى مش عجبه، وهو ان تكون للتقليل بالقاف، نحو قوله صلى الله عليه وسلم تصدقوا ولو بظلف محرق، اللي هو حق الشال زي الظافر عندنا، الظلف حق الشال هو الايه الظافر، اللي هو في يعني لا قيمة له، لكن مبالغة للإشارة إلى عدم احتقار أي شيء ايه للتصدق، زي ولو ايه بايه بشق تمرة، وما فيش حتى يتصدق بشق تمرة تقريبا، يعني حتى ان كان بعض الصلاة بسبب هذا كان لو لم يجد إلا بصلة، يعني لازم كل يوم يتصدق بشيء، فإن لم يجد إلا بصلة خدها، لأنه ممكن ينتفع بها واحد، يعني مش مشكلة، يعني يروح يعني يجيب قطعة خبز ويأكل بها ربما إيه يعني تنفع. وفي رواية النسائي رد السائل ولو بظلف محرق، فهو المقصود أنها قللت. التقليل جاء من كلمة ظلف مش جاء من كلمة لو، لأن الظلف واضح، والمعنى تصدقوا بما تيسر ولو بلغ في القلة كالظلف، وهو بكسر الضاء المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس، والمراد بالمحرق المشوي، يعني محروق كمان مش هتدور مش هينتفع بيه بشيء. وفي رواية للشيخين اتقوا النار ولو بشق تمرة. تمام. وقد يدعى ان التقليل انما يستفاد من مدخولها، من مدخولها يعني الكلام لا منها، لان الظلف والشق يشعران بالتقليل. قال في الحاشية على هذا فهي فيما ذكر من الأمثلة شرطية بمنزلة إن وفعل الشرط، وجواب كلاهما محذوفان، والتقدير تصدقوا ولو وقعت الصدقة بالظلف محرق لحصل الثواب، والثاني ولو وقع الرد بالظلف لحصل الثواب، وفي الثالث ولو حصل الاتقاء بالتصدق بشق تمرة لكان خيرا عظيما، من حاشية الإيه العطار. تمام. وقفنا على النوع السادس من الأنواع الثمانية في موصل الطلاب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.